أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن السيد الأستاذ بعد أن ذكر هذه الأدلة الثلاثة استشكل فيها، هو ذكر طبعا ثلاثة أدلة، يعني الأمر الأول هو عبارة عن أنه لا يسمى أكلا أن ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر لا يسمى أكلا، وأيضا الثاني رواية ابن سنان، والثالث رواية غياث. فبينا أنه استشكل في رواية ابن سنان وأجبنا عنه، كذلك استشكل في الأول والذي هو عبارة عن أن ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر لا يسمى أكلا. قال بأن الفرق بين ابتلاء ذلك وابتلاء الريق، وإن كان مسلما أن هناك فرق بينهما، إلا أنه ليس بنحو يقتضي اليقين بصدق الأكل بابتلاء ذلك، ما نقدر نتيقن، وبالتالي إذا ما تيقن فما نقدر أن نحصل دليل على حرمة هذا الاستعمال، لأن المفطر هو الأكل وهذا لم يصدق عليه الأكل، وبالتالي لا يكون مفطرا، ولا سيما بملاحظة الصحيح، يعني صحيح ابن سنان والموثق المذكورين، حيث يقرب ابتناء الحكم فيهما، يعني أن الحكم بعدم المفطرية منشأه أنه لا يصدق عليه أكل، خصوصا الثاني على القاعدة لعدم صدق الأكل. هذا ما استشكله السيد الأستاذ. الحقيقة احنا تذكرون ان بينا ان موارد عديدة مما يكون خارجا من البدن ومع ذلك لا اشكال في انه يصدق عليه الاكل والشرب، من قبيل ما لو شرب الدم الخارج من فمه او البثور الموجودة على لسانه او على طرفي فمه الى غير ذلك، وذكرنا من قبيل قطع أظافره اللي هي أيضا تكون منه وإن كانت من خارج الفم ولكن من بدنه إلى غير ذلك، ذكرنا عدة أمور في الدروس السابقة. إذن مع هذه كلها كيف يمكن أن نقول بأنه لا يسمى أكلا؟ لماذا؟ ما هو الفارق بين هذه الأمور وبين النخامة التي يذكرها السيد ويقول أنها ليست أكل؟ الظاهر أنها كلها من واد واحد، خصوصا أن لو توجهنا إلى أن هذه النخامة لو خرجت إلى الخارج ثم أعادها لا يظن من أحد أن يلتزم بعدم مفطريتها. خب من أين تكون مفطرة إحنا إذا نفينا عنها الأكل؟ لأنه مو مأكول، أن هذا لا يكون مأكولا إذا نفينا عنها الأكل، فبأي ملاك تكون مفطرة؟ مع أنه لا يظن من أحد أنه يلتزم بعدم مفطريتها، إذن شأنها شأن غيرها. هذا بالنسبة لأصل الدعوة أنه لا يصدق عليه الأكل. فما الفرق بالنتيجة؟ الخلاصة أنه ما الفرق بين النخامة وبين غيرها من سائر الأمور التي يستعملها الإنسان وهي من بدنه لا من غير بدنه. الأمر الثاني اللي هو ذكره هو قال ولا سيما بملاحظة الصحيح والموثق. طب احنا إذا رجعنا إلى الصحيح، الصحيح ماذا يقول؟ الصحيح يذكر بأنه يتجشع القلس، يعني يخرج ثم يبلعه. مرة تكون إشكاليتنا في أنه القلس هل يصدق عليه أكل أو لا يصدق عليه الأكل، يمكن أن يقال بعد حينئذ ذاك لابد ما يكون أكل، فهذا أيضا لا يكون أكل، بل ذاك يكون أولى أن يصدق عليه الأكل لأنه هو من الطعام، لأن الخارج بالقلس هو أمر مأكول ومطعوم ومن الطعام، ومع ذلك لا يسمى أكلا. فكذلك هنا قد يقال من باب الأولوية، ولكن المشكلة في الصحيح يعني في صحيح ابن سنان احنا ما استشكلنا فقط بأنه يسمى أكل أو لا يسمى أكل، إنما استشكالنا في أصلا هل هو يكون، عليكم السلام ورحمة الله، هل يكون هناك شيء بحيث يمكننا أن نقول عنه بأنه هو وقع عن عمد أو ليس بعمد؟ ما عندنا طريق إثبات أنه هو عن عمد، فيمكن أن يكون لعدم تعمد أكله كان حلالا، بل إذا لم نقل بأنه أصلا قد لم يخرج إلى الفم لاحتمال ذلك أيضا. وعلى ضوء هذا فحينئذ كيف يمكن أن نستفيد كما يحاول أن السيد أن يذكر لا سيما بملاحظة الصحيح والموثق المذكورين حيث يقرب ابتناء الحكم فيهما على القاعدة، يعني باعتبار أنه ليس بأكل لعدم صدق الأكل، كيف يمكن أن نقول هذا المعنى؟ أخاف أن هذا الحديث لها مجال الالتزام به. هذا بالنسبة إلى الصحيح. وأما بالنسبة للموثق فالموثق هو نفس، إذا رجعنا يعني الدعوة أنه على القاعدة وأنه لا يسمى أكلا هو يعني غير واضح، كيف مع أن الإمام عليه السلام من دون سؤال سائل، إذا عدنا إلى رواية ضياف نجد أنها بدون سؤال سائل هو يتعرض إلى النخامة ويقول بأنها لا تفطر. هذا التعرض يكشف عن أنه هي متوهم أنها مفطرة، والإمام عليه السلام يريد أن يستثني ذلك من الأكل، فكأنه استثناء من الأكل. لما يكون يأتي إلى شيء فيقول هذا لا يفطر، هذا منين احنا عندنا، او ما هو الشيء الذي ينقدح في اذهان الاخرين في انه مفطر؟ ليس الا لانه اكل او شرب، في مثل النخامة ما يحتمل فيها شيء ثالث. لو افترضنا احنا ذكرنا يعني في جملة الاشياء اللي ذكرت انه قد يعني نص الصحيح قد يدلل على انه يعني قد يدلل على المفطرية وانه اكل، احنا قلنا من اين لنا انه هو الاكل لانه اكل؟ يمكن ان يكون لا لشيء آخر مثل ما شم الطيب أو الثوب المبلول، إذا تذكرون الحديث اللي تكلمنا فيه. هذا الحديث أيضا بحد ذاته بالحقيقة صحيح، هذا موجود، ولكن الظاهر الأولي هو أنه أكل، وكأنه يريد أن يستثنيه من الأكل. وأما الموثق فنفس تعرض الرواية ابتداء لعدم مفطريته من دون سؤال سائل يقرب استثنائه من مفطرية الأكل والشرب، ومعه كيف يمكن أن يقال أنه على القاعدة لعدم صدق الأكل عليه؟ وبالجملة لا ريب في صدق الأكل على ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر. إذن لا مجال لهذا الأمر الثاني الذي ذكره السيد في مقام الاستدراك والتراجع عن أو رد الأدلة التي سيت. ثم هو تعرض إلى الأمر الثالث، يعني إلى رواية غياث، والتي ذكرنا أنها هي دائر أمرها بين أن تكون شاملة أو تكون مرددة بين خروص النازل من الرأس أو الخارج من الصدر، وبالتالي قلنا أنها مجملة ولا بد من عدم العمل بكل منهما لأنه قد خصص أحدهما ولا نعلم المخصص بعينه، فحينئذ لا بد من أن نجتنبهما معا. تعرض لهذا الأمر أيضا وقال وأما بالنسبة لهذا فهذا لو لم نقل بأنه هو ظاهر في العموم لهما، أن النخامة ظاهرة في العموم لهما، لو لم نقل هذا ولم نستفده فإن كونها لخصوص مثلا النازل من الرأس أو الخارج من الصدر كونها لذلك أيضا لا يكون لخصوصية فيه، بل يمكن تجاوزه إلى أخيه. فلنفترض أنها هي المعنى الحقيقي للنخامة هو النازل من الرأس، نقول نعم، ولكن يجوز أن نستعملها في الآخر، يعني أن تكون مقصود بها الآخر، يعني لا هي لا تأبى الحمل على الآخر أيضا، وبالتالي فيكون الاثنان معا يلزم اجتنابهما. فلا بأس أقرأ لكم عبارته حيث يقول بأن لو تم إجمال الموثق لإجمال النخامة ولم يقرب العموم لأنه الأقرب للمعنى العرفي، فمن القريب جدا إلغاء خصوصية كل من المعنيين عرفا والتعدي منه للآخر. الإنصاف أن التعدي منه للآخر لم يكن وجه مرة، إحنا نفهم العموم للإثنين معا، خبز هذا شيء، أما مع توجهنا إلى أنه هو لا يشمل الإثنين نقول أنه لا يختص بأحدهما، وأنه لواحد منهما نقول أنه لا يختص به، بل يصح أن نعديه للآخر فنحكم على الآخر بعين الحكم على الأول. هذا صح جدا. إذن الوصول إلى النتيجة من خلال هذا لا مجال له. نعم، إذا أردنا أن نرجع إلى العرف لا يبعد أن العرف لا يفرق أن هذه نخامة وهذه ليست نخامة. ظاهر العرف أنه النخامة هو هذا ما يخرج، سيخرج لو نازل من الرأس فيخرج، يعني من الخيشوم كما هم يقولون، أو أن يكون خارج من الرئة، ما يفرق الحال بين الأمرين. يعني بعبارة أخرى العرف لا يتوجه إلى الفرق بينهما، العرف يتوجه إلى النخامة. النخامة بحسب ظاهرها أنها كأنها تشمل الاثنين، وإذا كانت شاملة الاثنين حينئذ شفتم على ضوء هذا راح يكون يعني بعد لا يكون أدنى مشكلة في التخصيص، وأنه المخصص أحدهما ولا يعرف، ونضطر إلى أن نقول بأن يلزم أن نعمل بهما معا. فإذا لا بد من أن يكون المقصود والمطلوب هو الاثنين معا. هذا أمر قريب جدا الإنصاف أنه العرف، إذا قلنا بأن العرف لا يفرق بين الأمرين حينئذ لا بد أن يفهم من عنده واحد، وبالتالي لو افترضنا بحسب اللغة هو على واحد من الأمرين، ولكن بحسب الفهم العرفي لا، فهم العرفي هو واحد. يعني الإنسان من يقال نخامة، نخامة بعد ما يتوجه إلى أنه هي قسم منه ينزل من الخيشوم إلى الحلق، والجزء الآخر يخرج من الرئة إلى الحلق أو إلى الكظائف، فما يتوجه إلى هذا. وبالتالي من القريب جدا أن يكون ولو بحسب الفهم العرفي أن نقول بأن النخامة هي عامة وشاملة لهما، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا مجال لأن نتوقف في كل منهما، لأنه تكون رواية الغياث مخصصة لإطلاقات الأكل والشرب، وبالتالي يكون جائزا، كل منهما جائز، وليس عندنا علم إجمالي كي نقع في مشكلة العلم الإجمالي الذي ذكرناه. من القريب جدا أن ما يصل إلى الفهم كما ذهب إليه المشهور من أنه يكون جائزا وغير مفطرا، ولكن من خلال أن النخامة واردة فيها رواية خاصة دلت على أن هذا لا يفطر، وعلى ضوء هذا فنصل إلى عدم المفطرية، ولكن بحمل ذلك على أنه للأعم منهما. ولعله هذا ما فهمه الأصحاب، كما يذكر السيد في المستمسك، السيد في المستمسك يقول كما استظهره غير واحد من الفقهاء، استظهره العموم للأمرين معا. وعلى ضوء لا، ما هو يقول لو ما اتهم
ولو وضع لأحدهما فيفهم عدم الخصوصية تعديد
الآخر. لا، هو شنو حديث أكاركم الجود بأن لو تم إجمال الموثق، ويفترض يعني يفترض هذا المعنى، لو تم إجمال الموثق لإجمال النخامة ولم يقرب العموم لأنه أقرب للمعنى العرفي، فيكون فمن القريب جدا إلغاء خصوصية كل من المعنيين عرفا. فإذا قلنا هو لخصوص ما يخرج من الصدى، على أساس نقول عدم الخصوصية؟ شنو الوجه؟
هذا تقريب الكفر السريع
الرسول. نعم شوف
يدرك عدم الاقلاب
هي مو نفسه. هو هذا الفعل يعني بعد ما يصير نسلم به.
ما يساعد هذا على
فعل. لا ما يساعد. ما يساعد لأنه بالعكس احنا لما يكون من نفترض بأنه هو دال عليهما معا بعد يصير أن يوصل إلى المطلوب. أما إذا قلنا هو ليس بدال عليه بعد أن نثبت الحقيقة أنه ليس بدال عليهما بل هو مختص بأحدهما كيف نقول أنه الفهم العرفي بعد ما هو مجال الفهم العرفي؟ يعني الفهم العرفي نفترض يكون أنه أن نفهم اليوم مو أنه بأصل الحكم وفي عصر الأئمة كان كذلك. وحينئذ المتبادر من الكلام ما هو الآخر؟ هو يعني لو نقول بالعموم أو يكون مختصا به ولا يتعداه إلى غيره. لكن واقع الحال إحنا إذا رجعنا إلى العرف، العرف ما يفرق. العرف يشوف نخامة، أما هاي النخامة من النازلة من الصدر تمام قد يعرفها يعني، لأنه قد يعني يسحب الخشمة وبالتالي يطلع، أو لا بالعكس من صدره يقح فيعرف هو منين. لكن بحيث يميز بين النخامتين أو هذا نخامة وهذا ليس من نخامة، هذا العرف ما يتوجه. إذا إحنا نرجع نعرف نشوف أن المسألة قائمة على هذا، وعلى ضوء هذا حينئذ يكون ما ذهب إليه المشهور وهو القول الأول من عدم مفطرية النخامة هذا يكون بمحله. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة التي تليها هي ما هو الحكم في نفس البزاق. طبعا صاحب العروة يذكر كلام كثير وأنه الزجاج حتى لو جمع فهذا لا يكون مفطرا إلى آخر ذلك، وإن كان هو يحتاط بعدم بدعه. على أي حال السيد في المستمسك يقول بلا خلاف كما عن الخلاف وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا، ويشهد به مضافا إلى التسالم، لأن الكل يقول لم يقل أحد، كما يعني السيد الخوي في كلامه يقول أصلا لم يقل أحد بأن اللعاب هو مفطر، ما يقول الواحد. فإذا التسالم قائم على ذلك. يضاف إلى هذا التسالم السير المستمر للناس، فإن سيرتهم جارية على ابتلاء الريق، وليس هناك من متوقف من ابتلاء الريق، والظاهر أن هذه السيرة سيرة مستمرة إلى عصر المعصر، وأنها مبتنية على ماذا؟ مبتنية على الانصراف، انصراف الأدلة عن الريق. فبالوقت الذي الريق يكون شأنه شأن النخامة، شأن غيره، شأن ما يكون في فمه، لكن نفس الوقت هو ما نقدر أن نقول بأنه مو أكل، لا نقول أكل ولكن منصرف عنه. يعني ما فارق بين الريق وبين الأمور الأخرى التي تكون أو شرب الدم، شنو الفارق بين من حيث كون أكل أكل أو شرب شرب؟ الشيء اللي يمكن إذا واحد يتوجه، الشيء اللي يمكن أن يكون أنه منصرف عن نبي، وهذا الانصراف هم لا بد منه. لماذا؟ لأنه لو كان غير منصرف للزم أن يصير توجه إلى الريق أمر حتمي محل ابتلاء. هو ما شكل مو الحرج، لا يعني سأنا كانت بتعسر أو بل لو لم نقل تعذر، كنت متعذر. يقدر الإنسان من أول النهار إلى آخر النهار ما يبلع ريقة، متعذر مو متعسر بالحقيقة، بس واحد خوفا من أن يكون مبالغ فيكون متعسر. الغرض أنه واقع الحال أن إحنا إذا رجعنا إلى الريق مما يبدو أنه أصلا هو منصرف عنه، ولذا لم يسأل أحد ولم يقع سؤال من أحد أنه الريق شنو حكمه، وما ذلك إلا لوجود الانصراف. ما هو السيد يقول أصلا مو أكل، لكن الانصراف أنه ما نقدر نقول ما أكل، شو الفرق بينه وبين الدم؟ شو الفرق بينه وبين غيره مما يكون من البدن؟ ما نقدر نقول أنه مؤكد، لكن الشيء اللي نقدر نقوله أنه بالحقيقة هذا منصرف عنه، ولذا لم يقع سؤال ولا جواب ولو كان لبان لكثر السؤال والجواب ولما خفي على أحد لكثرة من لأن الكل يبتلي به، وأيضا هو عصرهم لا بد من أن يسأل عنه، مو فرد أمر سهل حتى أقول لك أنا أسوي، لا هو عصر يحتاج إلى أن يكون واحد يسأل شنو، لو لم يكن هناك انصراف عنه. إذن هذا الأمر الأشهد به أولا مضافا إلى التسالم السير المستمر للمتشرعة المتصلة بعصر المعصومين جزما المبتني على انصراف الأدلة، وإلا لكثر السؤال ولا ما خفي على أحد لكثرة الابتلاء به مع تعسر اجتنابه لو لم نقل بتعذره. وتجهد به أيضا النصوص كصحيح زيد الشحام في الصائم يتمرمض قال عليه السلام لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث بصرات، فهذا صريح أو أن سميه كالصريح أنه يقول لا يبلع ريقه حتى يبزق، ومعنى فإذا بزق جاز له ذلك وأمكنه، فإنه كالصريح أو صريح في جواز البلع. المشكلة أن السيد الخوئي استشكل في هذه الرواية باعتبار أبي جميلة، هذه من جملة من يرويها هو أبو جميلة، وأبو جميلة محل إشكالية في البيان، لكن الإنصاف أنه بالنسبة لما نحن بنينا من أن أصحاب الإجماع معنى تصحيح ما يصح عنه هو أنه إذا صح إلى صاحب الإجماع حينئذ لا يهم ما بعد ذلك. وأبو جميل واقع بعد يونس ابن عبد الرحمن، ويونس ابن عبد الرحمن هو من أصحاب الإجماع، والطريق إليه على الظاهر أنه ليس فيه إشكال. نعم هناك إسماعيل ابن مرار، هذا قد مثلا يستشكل فيه، لكن من يرجع إلى ما ذكر عنه وسيرته يطمئن إلى أنه من الموثقين، وبالتالي فتكون الرواية معتبرة إلى يونس بن عبد الرحمن، وحيث أنها معتبرة إلى يونس وهو من أصحاب الإجماع فلا بد من أن نقول بصحة سندها. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، هو كمعتبرة الجعفريات عن جعفر ابن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس أن يزرد الصائم ريقه، هذه أيضا صريحة في جواز ذلك. فلو لم نستدل بالسيرة والتسالم والانصراف كلها من فيها ذن الروايتان كافيات في ذلك. أما بالنسبة للرواية الأولى فهي رواية على الظاهر صحيحة أخذناها على مبنانا، وأما بالنسبة للثانية فالسيد هاي لأكثر من مرة يقول معتبرة الجعفريات، وكأنه أنا ما متابع هواية في هذه المسألة وأنه هو شنو حدوده، بس الظاهر أنه هذا الكتاب معتبر، أن الأشعثيات أو الجعفريات اسمين إلى، فهذا الكتاب معتبر، بس أنا كقضية حقيقية ما متابع يعني في خصوص المعنى. هو نكتفي بهذا المقدار، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.